الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الثاني من أسباب التحريم الرضا. ذكرنا في أول هذا المبحث أنه نبحث في هذا الفصل عن أسباب التحريم، وقلنا أن أسباب التحريم إما أن تكون نسب وإما أن يكون سبب، وقلنا أن النسب هناك عبارة، هناك سبعة عناوين تحرم بالنسب. أما السبب قلنا بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام. السبب الأول هو المصاهرة، وانتهينا من المصاهرة وملحقات المصاهرة. الآن يقع الكلام في السبب الثاني من أسباب التحريم، وهو الرضا. ما هو المراد من الرضا الذي هو سبب من أسباب التحريم؟ تارة نفترض بأن المرأة ترضى زين ولدها، وتارة نفترض بأن المرأة ترضع ولد غيرها. فعلى الأول، إن كانت أرضعت ولد نفسها، ليس هذا سبب من أسباب التحريم. الذي يكون سببا من أسباب التحريم هو أن تكون عندنا هناك مرأة ترضع ولد غيرها، فالذي هو سبب للتحريم لا مطلق الرضا، إنما رضاع المرأة لولد هو ولد غيره وولدها. فإذا صارت هذه الحالة، هناك تحصل بعض المحرمات بين الرجال وبين بعض النساء. جيد، إذا صارت هذه الحالة زين تحرم بعض الرجال على بعض النساء. المصنف هنا ذكر هناك بحث لابد أن نبحثه. المصنف أدرجه في المسائل، فلا بد من إفرازه وبيانه، وهو أنه ما هي شروط نشر الرضا إلى التحريم؟ هل كل رضا ينشر التحريم يحصل تحريم فيه، أو أنه لا بد أن يكون الرضا هناك فيه شروط خاصة لإجراء عملية التحريم بين بعض النساء وبين بعض الرجال؟ نقول لكي نفرز المطلب قبل الدخول والولوج في مطالب الكتاب، هناك ثمانية شروط. إذا تحققت هذه الشروط الثمان حصل التحريم ببركة الرضاع ولا بركة فيه، إذا أنه ينشر التحريم. زين، خب، السبب الشرط الأول لنشر التحريم هو أن يكون هناك حصول اللبن للمرضعة عن طريق الولادة الشرعية. فإذا كان هناك لبن للمرأة المرضعة عن طريق ولادة شرعية، تحقق شرط من شروط التحريم، نشر التحريم. ومرادنا من الولادة الشرعية هي الولادة غير المحرمة، يعني الولادة غير الزنا، فيدخل فيه وطئ الشبهة. فالمراد من الولادة الشرعية مو ولادة الولادة بسبب نكاح، لا، يشمل أيضا وطئ الشبهة، يعني غير الزنا. فلو وببركة هذا الشرط نقول، لو فرضنا بأن المرأة قد دار اللبن بدون ولادة، لا ينشر التحريم. أو در اللبن بسبب الزنا والعياذ بالله، لا ينشر التحريم. إنما الرضاء اللي ينشر التحريم أن يكون هذا اللبن حاصل بسبب الولادة، وتأتينا تعميق المطلب أكثر في ضمن المسائل. هذا السبب الأول. السبب الثاني، لابد أن يكون الارتضاء حاصل بامتصاص الطفل إلى الزوج. لابد أن يكون حصول الرضا من حاصل بسبب امتصاص الطفل إلى الثاني. نعم، فلو فرضنا بأنه المرأة ماذا فعلت؟ أخذت هذا اللبن في كأسه وأرضعتهما وأرضعته الطفل. هذا لا ينشر التحريم. ليش؟ لأنه لم يكن بامتصاص مباشر. أو مثال آخر، لو فرضنا بأن الطفل وضع فمه على فدي أمه، لكن الهي التي توجر هو التي هي التي تحصر وهي التي تحصر ثديها لكي يقع اللبن في فمه، هل حصل بامتصاص أو حصل عن طريق الإيجار؟ عن طريق الإيه؟ الإيجار، يعني إدخال المرأة قامت وأدخلت الوين وأدخلت الحديد في فم وين؟ في فم الطفل إكراها، ما حصل بامتصاص الطفل، هذا لا يجب التحريم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، لابد أن تكون المرضع حية. فلو فرضنا بأن الطفل قاعد يمتص، ماتت الأم وهو ما زال في حالة امتصاص، فحصل مجموع الرضاع، زين سيأتينا 15 رضع مثلا، نصف في حالة الحياة ونصف في حال الممات، أو ثلاثة أربعة في حال الحياة وواحدة منها في حال الممات، نقول هذا منشر التحريم. لابد من حياة المرضعة. هي كم شرطة؟ شرط الرابع. الشرط الرابع، أن لا يتجاوز الرضيع الحولين. لابد أن يكون الرضاعة في ضمن في عمر حولين. فلو فرضنا بأن الرضيع تجاوز الحولين فأرضعته، نقول هذا لا ينشر التحريم، لأنه تجاوز الرضيع الحولين، والمراد من الحولين 24 شهر هلالي. المراد من الحولين مو سنتين هاي الميلادية، من لا 24 شهر وهلالي. خب، الشرط الخامس، لابد أن يكون اللبن خالص. كيف خالص؟ خلوص اللبن. فلو كان اللبن ممزوج بالدم بحيث أنه كان هناك دم في فم الطفل، جيد، طلعنا دم والمرأة رضعه، فصار هذا اللبن ممتزج بالدم فصار رضع في هذا الدم الممزوج، نقول هذا لا يشر التحريم. جيد. أو وضعت الأم سكر مثلا في فم الطفل وأرضعته فاخترق السكر باللبن، نقول هذا لا يشر التحريم، لا بد من خلوص وإيش؟ خلوص اللبن. نعم، إذا كان مستهلك ماكو إيش إشكال، إذا كان مستهلك لا إشكال فيه. خب، الشرط الثالث، لا بد أن يكون اللبن الذي يرضعه الطفل منتسب إلى فحل واحد. ما معنى الفحل؟ يعني صاحب اللبن. ما معنى هذه الصلاحات نأخذها الحين؟ ما معنى الفحل؟ يعني صاحب اللبن. ما معنى صاحب اللبن؟ الذي ببركته عندما وطأ المرأة دخل اللبن. فما قلنا لابد أن يكون اللبن من واطئ؟ نقول من هو الواطئ؟ الواطئ هذا الواطئ الذي ببركته صار اللبن في فتلي المرأة يسمى فحل، يسمى صاحب اللبن. يعني هذا يسمى صاحب اللبن. فلا بد أن يكون اللبن منتسبا إلى فحل واحد. مثلا لو فرضنا أنه 15 رضعة تنشر التحريم، لابد أن الطفل يرضع كم رضعة؟ 15 رضعة. جت هذه المرأة صار عندها لبن بسبب الزوج الأول فأرضعت هذا الطفل كم؟ 8 رضعات. بعد ذلك طلقها من؟ طلقها زوجها، فتزوجت وانقطع اللبن، خلاص طلقها وانتهت الولادة وكل شيء طبيعي، انتهى اللبن. أرضعت كم رضعة؟ 8 رضعات. بعد ذلك في شهرين تزوجت شخص آخر فوطأها فحملت فدرغ اللبن فأرضعت نفس هذا. هنا نقول المرضعة وحدة، لكن الفحل متعدد ويشترط اتحاد الفحل. هذا الشرط كم؟ الشرط الثالث. الشرط السابع، لابد من وحدة المرضعة أيضا. هناك في الشرط الثالث قلنا وحدة صاحب اللبن، وحدة الفحل، هنا وحدة المرضعة. فلو فرضنا أن عندنا شخص متزوج اثنتين فوطأ الأولى ووطأ الثانية وكلاهما وضعتا، فصار لبن لهذا ولبن لتلك، كلاهما أرضعت شخص واحد، فنقول إذا لاحظنا الفحل واحد، صحيح؟ لكن ماذا؟ لكن المرضعة مختلفة، هذا لا يشرد تحريم، فلا بد من فحل واحد والشرط الطابع مرضعة وواحدة. الشرط الثامن لا بد من بلوغ الرضا بأحد التقديرات الثلاث. عندنا ثلاث تقديرات الرضا. التقدير الأول لا بد أن ينبت اللحم أو العظم بحيث أنه يكون هذا الطفل عرفان نبت لحمه واشتد عظمًا وين ببركة الرضا ببركة اللبن. أو عندنا تقدير آخر، تقدير وإيش؟ تقدير كمي وهو 15 رضعة. وعندنا تقدير زماني، يوم وليلة يعني 24 ساعة، يوم يعني نهار، جيد؟ اليوم يعني النهار، فيوم وليلة 24 ساعة. فإذا أرضعت المرأة الطفل واشتد لحمه أو عظمه أو صار يوما وليلة أو 15 رضعة نشر ذلك تحريم. تلك الليلة كان 24 ساعة، وإذا كان ملفق نص ملفق تصير بدأت الساعة 12 الظهر لين صار 12 الظهر 24 ساعة، نعم يوم وليلة 24 ساعة. خب هنا وقع كلام في هذا. إذا كم تقدير عندنا؟ ثلاثة تقديرات، زماني يوم وليلة، زماني كمي 15 رضعة، أو مقداري اشتد العظم وأنبت اللحم. هنا وقع كلام بين الفقهاء أنه هل هذه الأمور يكفي حصول أحدهما على نحو مانعة الخلو هذا أو هذا أو هذا فيكفي أحدهما أو لا؟ السيد الخوي يقول يكفي أحدهما. السيد الثاني حفظه الله يقول لا، يقول الذي ينشر التحريم هو المقداري، يعني انباط اللحم واشتداد العظم، وتلك القرينة وتلك يعني الأمارة اللي عبر عن ذلك التقدير الكمي والتقدير وجه الزماني إنما هو من باب الطريق الكاشف عن اشتداد العظم وش وعن انباط اللحم اشتداد العظم، وليس هو في عرض وش في عرض الأول. نعم يقول لو شككنا بأنه هذا الرضا هل أنبت اللحم وشد العظم نستطيع أن نرجع إلى المقدار الكمي أو المقدار الزماني. ياي عند الشاك فقط كاشف، طريق كاشف. لكن لو فرضنا أنه امرأة أرضعت شخص 15 رضعة، لكن نعلم بأنه هذا لم يشتد فيه لم يحصل ببركته اشتداد انباط اللحم وشد العظم، يقول لا ينشرد تحريم. ياي عند الشك فقط نرجع إلى هذين العاملين الأخيرين يوم وليلة أو 15 و 15 رضعة، وإذا رجعنا إليه وعلمنا بأنه ما صار اشتداد ما يكفي، فقط عند الشك يكفي. فالخوي يقول لا، كلاهما طريق بنفسه بوحده مستقل في إثبات التحريم. يعني متصورين مطلب؟ إذا اتضحت هذه الشروط الثمان نلج في هذا البحث. نختصر بعض الأشياء نقول تقدم. عندنا قاعدة أولا في مسألة 1271 قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذه قاعدة فقهية ألفت فيها رسائل مستقلة، عندنا رسائل مستقلة في بحث القواعد الفقهية. عندنا قاعدة قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبحثها طويل وعريض وفروعها كثيرة. المراد الإجمالي من هذه القاعدة بأن المحرمات بسبب النسب وهي العناوين السبع كما ذكرنا إذا حصلت بسبب النسب تحرم، فيحرم على الإنسان أن يتزوج بأمه النسبية وبأخته النسبية وببنته النسبية وبخالته وعمته النسبية. كذلك أيضا هذه العناوين إذا حصلت بسبب الرضاع يحرم أيضا النكاح بهم، فلو كان عنده أم بسبب الرضاع أو عنده بنت بسبب الرضاع أو أخت بسبب الرضاع أو خالة بسبب الرضاع كذا، هكي قاعدة عامة نقول وش تحرم عليه أن يتزوج بهن. هكي قاعدة عامة قد يحصل استثناء في أثناء المسائل، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. هذا معنى القاعدة. متى يقول إذا كان بشرط إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وضع وطئ صحيح وإن كان عن شروط. هذا إشارة إلى أي شرط؟ إشارة إلى الشرط الأول الذي ذكرناه من الشروط الثمانية. لا بد أن يكون الرضاع المحرم أن يكون اللبن من وين ناتج؟ ناتج عن من ولادة عن وطئ صحيح. هنا في هذا التعبير عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون اللبن ناتج من ولادة، القيد الأول ولادة. القيد الثاني الضبط. القيد الثالث صحيح. أما المراد من الولادة نقول لابد أن يحصل اللبن الذي يوجب التحريم هو اللبن الذي يحصل بعد الولادة. فلو كان عندنا لبن قبل الولادة هذا ما ينشر التحريم، إنما الذي ينشر التحريم اللبن بعد الولادة، مو بعد الحمل، بعد ولادة. ما هو المراد من الولادة؟ معنى الإجمال عندنا واضح، لكن قد في مقام مقام التطبيق قد نقع فيه اشتباه. فلو فرضنا بأن المرأة كانت حامل فخرج ولدها حملها سقطا سقط خرج، هل السقط سمى ولادة؟ أو لو فرضنا بأنه الطفل خرج ناقصا في الشهر الثالث هل تسمى ولادة؟ فهل المراد من الولادة ولادة كاملة أن يخرج الطفل كامل؟ أو ما هو المراد من الولادة؟ نقول المراد من الولادة هو أن تضع المرأة زين طفلا ولدا عبر ولدا أن تضع الطفل ولدا، فإذا صدق على الخارج منها أنه ولد صح أن يقال بأنها ولدت. فلو فرضنا بأن الخارج بعد الحمل هو طفل كامل لا إشكال، ولد قال أنها وهذا ولد، فهذه ولادة، واللبن الناشئ لبن ناشئ عن ولادة. كذلك أيضا إذا خرج الطفل معوق فإنه يقال عنه ولد معوق، فهو ولد صحيح؟ نقول يقول ولد معوق لكن ولد النتيجة، فاللبن الناشئ يكون لبن وش عن ولادة. لو خرج سقطان فنقول إذا صدق على السقط أنه ولدان كما لو كان في أشهر متأخرة، فحينئذ إذا عرف أنه قال عنه ولد فتقول هذا اللبن ناشئ من ولادة، وإلا إذا صدق فقط على قدم وكذا من سمى ولد لا تسمى ولادة. فالمدار على الصدق العرفي في الذي قد وضعته هذه المرأة، إن صدق عليه عرفا أن يقال في حقه ولد فتكون ولادة. يا أيها المطلب هذه عن ولادة. قال عن ولادة من ولادة عن وطأ، هذا وطأ هل هذا قيد احترازي أو هذا قيد توضيحي بيان إلى الفرد الغالب؟ إذ أنه يستطيع أن نسأل هذا السؤال. لو فرضنا خصي في زماننا لو فرضنا بأن المرأة لم يطأها زوجها إنما سوت عملية بحيث جمع مني الرجل في إناء وهذا أو في 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 وعاء وزرق هذا المني في رحمها فولدت، هذا صار وقت ما صار وقت صار إدخال للمني، هذا مو ما صحيح، هذا غير ما في الآن بأن مني الزوج جمعناه وبعملية طبية زرقنا هذا المني في وين؟ في رحم المرأة، اجتمع حويمن مال المرأة معها اجتمع لأن التقى مع البويضة فصار وش صار ولد، هنا لم يحصل واقع فولدت صار وش فصارت ماذا؟ فصار لبنون. فإن كان وضع قيد احترازي يلزم أن يكون في مثل هذه الصورة هذا اللبن لا ينشر التحريم، وإن كان هذا قيد توضيحي بيان لأن عادة ما يصير اللبن عن طريق الوقت فويش يصير هذا قيد توضيحي. هذا سؤال لكم ابحثوا في مضانه هل هذا قيد احترازي أو قيد توضيحي.
إذا ما كان يقال أنه نشترى الطفل صحيح
وما معنى الكاح يعني صاحب اللبن، صاحب اللبن هذا صاحب لبن، صاحب اللبن يعني الذي ببركته صارت الولادة، هذا ببركته صارت الولادة، لأنه لا كل البركة في الحيوان المنوي، ما دام عنده حيوان منوي ببركته صارت الولادة، لأن أساسه له الحيوان المنوي. فصاحب اللبن صاحب الماء، وهو صاحب الماء، لهذا الفحل أنا الفحل حوله معنى الماء أكثر معنى الماء. فهذا سؤال بباب اشتغال اشتغل في المصلحة، لأن بحثوا لي عن جواب بكرة ورا بكرة جيبوا لي، لأن هذا عبارة عن وطء، خلق الوطء صحيح، واتضح أنه لماذا لم يعبر نكاح صحيح، لأن لو قال نكاح صحيح يخرج وطء شوف، قال وطء صحيح يعني وطء غير محرم، الصحيح يعني غير المحرم، ومصداق الوطء غير المحرم مصداقان، النكاح وطء الشبهة، لكن لو قال نكاح يخرج وطء الشبهة، لكن قال وطء صحيح أخرج منه الزنا. وإن كان يقول وإن وطء صحيح وله الوطء الصحيح له فردان، ولهذا نبين الفرد الخفي، قال وإن كان عن شبهة، هي بيان للفرد الخفي. يقول يوما وليلة، هذا يحرم بالرضاء ما يحرم من النسب يوما وليلة، يعني إذا كان الرضاء يوما وليلة، هذا إشارة إلى وش؟ إشارة للشرط الأخير الذي ذكرناه، أن هناك تقديرات ثلاث، إما تقدير كمي أو تقدير زماني أو تقدير وش؟ مقداري. يقول يوما وليلة يعني 24 ساعة، يوم بين النهار، أو ما أنبت اللحم وشد العظم. تبون بعد أسئلة؟ تبون سؤال ثاني حسوب، هذا أنبت اللحم وشد العظم هل هما قيدان؟ فلا بد من تحقق إنبات اللحم زائد شد العظم، فلو حصل فرضا إنبات اللحم بدون شد العظم أو شد العظم بدون إنبات اللحم ما ينشر التحريم، أو أن هذا من باب الغالب أيضا. إن سؤال تفهم، هذا سؤال ثاني ما أدري، فابحثوا وجيبوا لي جواب أحسن لك شيء أنا جواب له، أحسن تبحث توصل المعلومة التعب أفضل. يقول أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان 15 رضعة كاملة من الثدي، خب 15 رضعة واضح لابد يكون رضعة كاملة، بما ما نعرض على كاملة
يعني إشبع،
نعم لابد من تحقق، عليكم السلام، لابد من تحقق أن الطفل عندما جاء إلى المرأة زين ووضع فمه لكي يمتص الثدي، تجعل المرأة تخليه يمتص فمه يشبع لما يرتوي، مو تقوم تقطعه الطفل تليفون واحد قامت له فرشة بعد تشيل التليفون، هي نص رضعه، هي نص رضعه، رضعه كامله تحصل بان الطفل لا يزيل فمه من هذه وجه من ثدي المرأة.
او ما انبت اللحم بسبب شد العظم،
ما يعني عفوا
اللحم شد العظم
بجواب علمي، من وين هذا؟
هذا
ظاهر العبارة، جواب ظاهر العبارة إن واضحة في عصر. مسألة 1272، هنا في هذه المسألة وقع الكلام بين الفقهاء، أنتم قلتم بأنه ذكرتم 3 طرق لإثبات الرضاء المحرم، زماني كمي تقديري، هل لا بد من حصول توالي في الرضاء بحيث أنه لا يفصل بين الرضاعات رضاع آخر أو لا؟ فهل الرضاع المتخلل بين الرضاعات يؤثر على يأثر؟ بين لنا ذلك، فإن كلامك بالصيني. خب نقول، نحن قلنا بأنه لا بد أن تكون 15 رضعة صحيح؟ لو فرضنا أن هذه المرأة أرضعت هذا الطفل 5 رضعات ثم جاءت امرأة أخرى وأرضعته، بعد ذلك جت المرأة الثانية عقب ما أرضعت 10، فلو نظرنا إلى المجموع 15 رضعة، لكن الرضاع غير متوالي، ومعنى عدم التوالي هو أن هناك فاصل برضاع آخر، أي مراد. زين، فهل وجود الفاصل بلحظ وجود رضعة أخرى يخل أو لا يخل؟ يقول المصنف أن هذا الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل، فإن نظرنا إلى المقدار الزماني والمقدار الكمي يؤثر، لابد أن تكون 15 رضعة كاملة بحيث أنه لا يستند ولا يوجد في الواسطة رضاع رضاع آخر. كذلك أيضا في الرضاع واش هذا في يوم وليلة لابد أن يكون يوم وليلة رضاع ما رضاع الطفل يعني رضاع ما في عدد يعني رضاع الطفل كله يكون عن طريق هذه المرضعة. فلو جاءت امرأة أخرى وأرضعته في هذا اليوم والليلة ذلك أدى يؤدي إلى عدم التحريم. ما هو المراد من أربع يوم وليلة؟ يعني هل ترضع 24 ساعة جوي بعد ترضعه؟ نقول لا، يعني في 24 ساعة هذه كل وقت يحتاج الطفل إلى رضاع يا ترضعه، هي معناها. ما معنى أن ترضع يوم وليلة؟ مو جوي 24 ساعة قاعدة وترضع ترضع الطفل، لا، معنى ذلك أن الطفل في اليوم والليلة في أي لحظة أراد أن يرتضع هي ويش تسلم نفسها لكي ترضعه. مو هي تبغي يرتضع في السوق جيت على السوق أو قاعد تصلي صلاة الليل خب أثر خب جيت. هذا إذا كان بالتقدير الزماني والكمي، أما المقداري لا يؤثر لأنه المهم هو صدق أنه أنبت اللحم وشد العظم، لأنه في التقدير المقداري ركز لابد أن يستند إنبات اللحم وشد العظم إلى هذا الرضا. تخللت رضعة واحدة ما أثر، لأنه في النتيجة لو سألنا ما هو سبب في اشتداد اللحم وانبات العظم في انبات اللحم وشد العظم ما هو السبب، نقول هذا الرضاع الذي عند المرض المرضع الأصل الأصلية. واضح مطلب؟ قال يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة يعني الزماني أو 15 رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، وهذا معنى توالي الرضعات ولم يعبر الاصطلاح، لكن هذا مراد من توالي الرضعات. ولا يقدح الفص بذلك أنا بشبع برضاع آخر فيما أنبت اللحم وشد العظم. لماذا لا يقدح؟ ما هو الفرق؟ لأنه في التقدير الأخير المهم هو أنه يستند إنبات اللحم وشد العظم إلى الرضاع الأكثر، جيد؟ بحيث أنه لو سألناه ما هو السبب في اشتداد لحمه وفي إنبات لحمه وشد العظم لقلنا الرضاع الأكثر، هذا الرضاع الواحد اللي أرضعته مرة واحدة ومرتين ما أثر في صدق انتصاب اشتداد العظم وإنبات اللحم إلى المرضعة الأصلية. أما هناك لا، 15 رضعة لو تدخل 15 رضعة توالية يوم وليلة، واضح الفرق؟ قل مسألة 1273 في تلك المسألة قلتم بحثتم بأنه لو حصل فصل الرضعات بالرضاع آخر، إذن لو فرضنا بأنه حصل فصل مو عن طريق رضاع آخر، عن طريق التغذي بغذاء آخر غير الرضاع، كما لو أعطته شرب ماء أو سكرا أو شعيرا أو ما شاكل ذلك، فهل وجود الفاصل بين الرضعات بالتغذي بالغذاء يؤدي إلى أيضا وجود مشكلة أو لا يؤدي إلى وجود مشكلة؟ واضح الفرق بين مطلبين؟ هناك رضاع آخر، هنا لا، هنا مسألة غذاء غير الرضاع. قال لا يقدح الفاصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع ب15 رضعة، يعني إذا كان التقدير كمي 15 رضعة نقول الغذاء المتخلل في الرضعات 15 ما يؤثر، لكن الرضاع الآخر يؤثر. وكذلك أيضا فيما أنبت اللحم شد العظم كما أن الرضاع لا يؤثر كذلك أيضا الغذاء يؤثر، فقط في اليوم والليلة في إشكال، لأن في اليوم والليلة لابد أن يكون الليل والليل اليوم والليلة غذاءه الوحيد هو الحليب واللبن. يقول وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيء آخر لم يحرم الرضاع. ها؟ اتفق الأدلة لأنه في اليوم والليلة دلت الأدلة أنه لا بد أن يستند تمام غذاءه واللبن تمام غذاءه واللبن. أما في مسألة 15 في التقدير الكمي معنى دليل ما عندنا دليل دل على أنه الفاصل المتخلل بين 15 رضاع إلا في فقط الرضاع، فبالتالي وإيش؟
تعبدية
يعني. تعبدية هو نفس الرضاع
يعني واحد يسوي العملية عشان يولد نسب.
هو احيانا في عندنا كراهه ان تكون المراه مرضعه، خصوصا اذا كثر ان تشتغل عن تكون عملها مرضع، لانه يحصل بسببها وايش يحصل بسببها تداخل الانساب فتصير مشكله. فالقاعده الاوليه في الرضاع انه يكره ان تكون المراه مرضعه، فالكراهيات الارضاء مرضع الكراهه موجهه للمراه ان تكون مرضعه، وهذا لا ينافي وجود استحباب. انا اذا كان احد عن مرضعه هنا انا الحكم موجه لي موجه للمر للمرضعه، فانا اذا ابي ارضع ولدي ما في كراهه عليه، كراهه ان تكون مرضعه، المراه تكون حملها ان تكون مرضعه، ولهذا انا يستحب لي ان اختار امراه مسلمه عفيفه وضيئه كما سياتي للمرضعه. فالكرامه من جهه الخطاب موجه للمرضعه. يقول لا يبعد، يقول فيه مساله انه تجد 15 رضعه، وقلت في 15 لا يضر الغذاء. في المسألة دي يقول لا يبعد كفاية 10 رضعة إذا لم يتخللها غذاء، فإذا كان في غذاء لابد من 15، إذا ما في غذاء يكفي العاشر. مسألة عادية، لا يبعد كفاية 10 رضعات كاملة وتضعهم على الكامل في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب، وإلا لو تخلل وإيش يضر، لا يكفي لابد من 15. مسألة 1275، في هذه المسألة يشير المصنف إلى الشرط الذي ذكرناه، الشرط الرابع، وهو عدة شروط. يقول يشترط في حصول التحريم بالرضاء أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضع. واضح، لو فرضنا بأن المرضع عندها ولد وولدها وش فيه؟ صارح الأمر كان 3 سنوات، لكن إلى ما زال اللبن في وجه اللبن في ثديها، فأتينا لها بمرتضع وهذا المرتضع في الحولين، ما زال عمره حولين، فلو نظرنا إلى ولد المرضع تجاوز حولين، لكن لو نظرنا إلى المرتضع لم يتجاوز الحولين. أنتم قلتم يشترط في وجه يشترط في التحريم أن لا يتجاوز الحولين، أقول من ما يتجاوز الحولين؟ المرتضع أو ولد المرضعة؟ يعني المدار على اللبن في بطن في ثديها ما تجاوز حولين، او المرتضع لم يتجاوز حولين؟ نقول المدار على المرتضع انه لا يتجاوز الحولين، اما لو كان اللبن حتى لو ادم الحولين بحيث انه كان ولدها عمره 3 سنوات وهذا اللبن من 3 سنوات، هذا ما في مشكله، هذا ينشر التحريم. يقول ان يكون في الحولين بالنسبه الى المرتضع دون ولد المرضعه، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له حتى لو كان ولد المرضعة تو شهرين، مو مدعى ولد المرضعة، ولد المرضعة تو وضعت النهية صار لها لبن، جبنا ولد عمره 3 سنوات، يأثر؟ لو كان مدعى ولد المرضعة يأثر لما يأثر المفروض؟ يأثر، كيف الحرام؟ لكن المدار مو على ولد المرضعة، مو على المرتضع. يقول ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد، هذا إشارة لأي شرط؟ إشارة إلى الشرط الثالث، من امرأة واحدة إشارة للشرط السابع. نذكر بس مطلب بدون بيان الشروط، شرحنا هذا المطلب صحيح؟ لابد أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو هذا الآن بيان لويش؟ بيان أن الفحل متعدد والمرأة واحدة، يعني اختل الشرط الأول، أن تقول اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، بين لنا مورد يرتفع فيه القيد الأول وهو فحل واحد، فأراد المصنف أن يشير إلى مطلب أنه هناك تعدد في الفحل واتحاد في المرأة. قيد يقول فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد 10 من فحل وأكملته من فحل آخر فصار تعدد في الفحل، وإن كانت المرضعة واحدة هذا لا ينشر التحريم لأن الفحل متعدد. وتشوفها لا وتشوفها وطاح شوفها ودر اللبن ما في اشكال، يعني لو وان كان ايضا حتى في النكاح ما نبي نجيب الان نبحث وقول وقت شوفها تسوي يعني يعني وقت تزوجت فوضعت فكان عندها مثلا لبن انقطع لبعض النساء انقطع اللبن لمده شهرين انقطع من اللبن انقطع اللبن فوطاها واحد وتشوفها هو ايش صار؟ فوتشوفها عقب شهرين فدرت اللبن في النكاح، هي واضحة الآن نكاح تزوجت فوضعت فمات زوجها فاعتدت فتزوجت بعد ذلك.
هل وقع أقول
أشياء أربعة أشهر ما في شرب؟ ها عادي شرب من لبن آخر مهم شرب. 15 رضعة كافية.
15
رضعة نشتغل فيها 1000 رضعة. صحيح. 15 أحسن في 15. يعني الآن افرض أن الطفل جابوه ما وديها المرأة رضعت أمه طبيعي كذا كذا بعد ما رضعت أمه بعد 6 أشهر جبنا له هذه المرضعات فرضعته 15 رضعة كاملة إيش التحريم؟ ولازم يكون الرضاع من أول ما ولدوه حتى مو في الحولين حتى عقب سنة.
لا لا أنا قصدي أنه هل يمكن تصور مثال أنه لو أرضعت طبيعية فأضل على الفحل وأقبلت من الفحل الآخر؟
ما في إشكال. كيف؟
ما في إلا شو هذا
المثال؟ شوفها حتى النكاح ما في إشكال. ليش؟ لأنه مرة تزوجت زين وطأها زوجها زين فوضعت فمات زوجها
فات 4 شهور 10 أيام فأكيد يصبر ضعف 10 أيام
إذا كان صغير. إذا كان
يعني
قد يكون غذاء مثلا تغذى فقط عن مسألة الغذاء وقلنا بأن الغذاء لا يؤثر مثلا في 15 رضعة أو أنها كانت حامل فطلقها فعدتها انقضى حملها كما سيأتينا عدة الطلاق انقضى الحمل فمو 14 أشهر مجرد أنه يطلقها انقضى حملها خلاص طلقها زوجها فصل كثير يعني ما نعم يقول وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا في بيان اتحاد الفحل وتعدد المرأة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل عند زوجتين فإنه لا ينشر الحرمة لأن المرأة متعددة. يقول هنا مسألة سهلة لو فرضنا بأن عندنا مرتضعين فعندنا امرأة أرضعت هذا أول وعندنا نفس هذه المرضعة أرضعت شخصا آخر هل تتحقق الأخوة الرضائية بينهما بحيث يقول هذا يقول هذه أمي الرضائية وهذا يقول هذه أمي الرضائية صحيح فهل تتحقق الأخوة الرضائية أو لا؟ نقول تتحقق الأخوة الرضائية بلحاظ المدى والمناط فيها وحدة الفحل ليست وحدة المرضعة. مثال ذلك لو فرضنا سفت سيد لو فرضنا المدار على الأخوة الرضائية ويش اتحاد الفحل ليس اتحاد المرضعة فلو فرضنا مثلا أنه عندنا مرضعة أرضعت هذه فجابت ولد فصار ولد أرضعت ولد فصار هذه ولدها الرضائي وهذه أمها الرضائية نفس هذه المرأة أرضعت شخصا آخر نقول مجرد أنهما كلاهما أرضعتهم امرأة واحدة لا تحقق الأخوة الرضاعية لابد أن يكون اللبن الذي بسببه أرضعتهما لبن فحل واحد مثلا نشبه امرأة تزوجت فوضعها زوجها فوضعت فحملت فوضعت در اللبن درت اللبن كانت أرضعت اثنين حيث بين أخوة رضاع أخوة في الرضاعة ليش أخوة في الرضاعة لأن كلاهما أرضعتهما من فحل واحد لكن لو فرضنا بأن مرضعة هذه السنة أرضعت واحد قبل 5 سنوات أرضعت شخص آخر وهذا اللبن من فحل آخر هل تصير أخوة رضائية؟ ما تصير أخوة رضائية المدار على ويش؟ المدار على اتحاد الفحل مو اتحاد المرض المرضعة قال لا إذا وشو؟ إذا كان وش؟
لا تحت واحد.
نعم.
جرب نفس
الأمر مثلاً.
وأربعة. سنوات
نعم خلاص ما في شك. يقول لا ينشر الرضاع الحرم بين المرتضعين يعني الاثنين إلا مع اتحاد الفعل وإن تعددت المرضعة. خب جيد يعني وش وإن تعدد يعني وإن تعددت المرضعة فإنه وش؟ فإنه ينشر إلا مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة. فلو تعدت المرضعة واتحد الفحل ينشر الحرمة. نعم بلي.
المرضعة
متعددة. يقول فلو أو أرضعت امرأتان صبيين. يعني كل امرأة أرضعت صبي. المرأة الأولى أرضعت هذا الصبي. والمرأة الثانية أرضعت هذا الصبي. فعندنا امرأتين أرضعت صبيين. بلبن فحل واحد. يعني أنه هذا الشخص عنده امرأتان متزوج الأولى ومتزوج الثاني. هذه الزوجة الأولى أرضعة بدأ ألف والزوجة الثانية أرضعة باء جيد فالفت لبن الفحل واحد وامرأة أرضعة صبيان فتصير أخوة رضاعية بين صبي صبيين لأن كلاهما ينتسبان إلى فحل واحد وإن كانت الأم مختلفة عام أخوان لكنهم مختلفة يقول بلبن واحد نشر الحرمة بينهما ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما المدار مو اتحاد المرضعة اتحاد الفحل مسألة تأتي إن شاء الله تلك وجاينا سالة الحين صفت اليوم شغل فيها كثير صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين مطالب المسائل الجاية من يعني المسائل التخليقية من أفضل المسائل في المنهج